الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول رب العزة سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حاجة المرأة للرجل كحاجة الرجل للمرأة، وقد جعل الله تعالى في اجتماعها سكينة نفسية وعقلية وجسدية كافية استجابة للفطرة وإعمارا للكون. فما المرأة وكيف كان حالها قبل الإسلام؟ وماذا صنع الإسلام لها؟ وما الفروق الشرعية بين المرأة والرجل؟ وما الذي يجب على المرأة المسلمة في واقعنا المعاصر؟ أما المرأة فهي ضد الرجل، كما أن الرجولة ضد الأنوثة. وينبغي أن تعلم أن الله تعالى جعل الزمن ينقسم إلى نوعين: ليل ونهار. كذلك سبحانه جعل الجنس البشري ينقسم إلى نوعين: ذكر وأنثى. وذكر رب العزة سبحانه الليل والنهار والذكر والأنثى في آيتين متتاليتين ليعلمنا عن اختلافهما في النوع وفي المهمة. أما في النوع فقال الله جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. ثم اختلاف في المهمة: فكان الليل للسكناء والهدوء والراحة والستر، وجعل النهار للكدح والعمل والجهد والشقاء. هيأ الله تعالى الرجل لهذا الجهد ولهذا الشقاء. ومن قبل قال الله تعالى في حق آدم عليه السلام: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ولم يقل فتشقيا، فجعل الشقاء والعمل والكدح منوط بالرجل. الرجل العائد إلى بيته يريد الهدوء بعد الضجر، يريد الراحة بعد التعب، يريد السكون بعد الحركة. المرأة الصالحة هي التي تهيئ ذلك كله. وصدق الله جل وعلا حيث قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فكلاهما كل منهما ساتر لصاحبه. وينبغي أن تعلم أن كمال المرأة في أنوثتها وأمومتها، كما أن كمال الرجل في رجولته وصلابته وتحمله. لعن النبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي تتخلى عن أنوثتها فتتشبه بالرجال في القول أو الفعل أو الحركة. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي يتخلى عن رجولته فيتشبه بالنساء في القول أو الفعل أو الحركة. لعن النبي عليه الصلاة والسلام المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. بل لا ينبغي لأحد أبدا أن يتمنى أن يكون على غير الوضع الذي خلقه الله جل وعلا. وصدق الله العظيم حيث قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قالت نسوة: ليتنا كنا رجالا نجاهد كما يجاهدون ونغزو كما يغزون. فدلهم النبي عليه الصلاة والسلام على أمر فيه نفع للأسرة وللمجتمع، فقال عليه الصلاة والسلام: إن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك كله، وقليل من كن فاعله. وينبغي أن تعلم أيضا أنه لا ينبغي للمسلم أبدا أن يردد القول الجاهل من أن سبب خروج آدم من الجنة إنما كان بفعل حواء. المتأمل في كتاب الله يعلم أن فعل الذنب كان فعلا مشتركا في فعل الذنب وفي التوبة منه. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بل تجد آية في كتاب الله جل وعلا أن الله تعالى نسب الفعل إلى آدم وحده، وقال جل وعلا: وعصى آدم ربه فغوى. فهو المسؤول الأول عن زوجه وأهله. وأما حال المرأة قبل الإسلام فعلى مستوى الأمم وعلى مستوى الأديان. أما على مستوى الأمم، أوروبا في عصورها المظلمة، وأوروبا في كل عصورها مظلمة. في العصور الأولى كانت مجالس الفلاسفة تعقيد ليناقشوا أمرا مهما: هل للمرأة روح كروح الرجل هل لها روح إنسانية أم حيوانية؟ وينتهون في نقاشهم أن للمرأة روح ولكنها أدنى بدرجات كثيرة من روح الرجل. عند الرومان كان للرجل سلطة في أن يبيع زوجته وأن يطلقها، أن يعترف بولده أو لا يعترف به، والمرأة في اليونان لا ترث أبدا. عند الهنود وإلى وقت قريب من عاداتهم أن الرجل إذا توفي فإنه يحرق، وكانت توضع الزوجة الحية إلى جوار زوجها لتحرق معه، فلا معنى لوجودها بدونه. عند العرب قبل الإسلام كان مجيء ولادة المرأة هم وغم وحزن، وصدق الله جل وعلا حيث يقول: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. المرأة عند العرب كانت مجلبة للعار، مجلبة للفقر، ورد الله عليهم بقوله فقال: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما الذي فعلته هذه البنت البريئة حتى تستحق القتل؟ قيس بن عاصم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، إني وأددت 12 بنتا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعتق عن كل واحدة نسمة. في قضية الرزق والفقر يقول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. المرأة عند العرب كانت تورث ولا ترث، فهي من سقط المتاع فهي من سقط المتاع، وصدق الله العظيم حيث يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. بل ما بلغته المرأة عند العرب أنه يجوز للرجل أن يتزوج زوجة أبيه وهي بمنزلة أمه، أو أن يزوجها ويأخذ مهرها، وصدق الله العظيم: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وكان هناك نكاح البدل، وهو أن يقول الرجل للرجل: انزل عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي. كان هناك نكاح الرهط، أن يجتمع ما دون العشرة على المرأة كلهم يصيبها، فإذا ولدت تخيرت منهم واحدا فيكون أبوه. هذا على مستوى الأمم. وأما على مستوى الأديان فإن حالة المرأة في الديانة اليهودية أن المرأة إذا كانت حائضة أصبحت نجسة المتعبدون من اليهود. كانوا يعزلون النساء الحيض في خيام بعيدا عن المدينة، لا يجالسوهن ولا يشاركوهن، لأن المرأة الحائض في توراتهم المحرفة أنها إذا مست شيئا فإنه يكون نجسا. المرأة في الديانة اليهودية لا ترث أبدا، إنما الميراث يكون فقط بين الذكور. عند النصرانية في الإنجيل المحرف أن المرأة باب الشيطان ووسيلة من وسائل إغرائه. وفي جميع هذا حال المرأة قبل الإسلام على مستوى الأمم وعلى مستوى الأديان. ما الذي صنع الإسلام للمرأة؟ وينبغي على المرأة وينبغي على كل امرأة مسلمة وكل مسلم أن يعلم أنه لم ولن تعرف المرأة كرامتها إلا في الإسلام. أعاد لها إنسانيتها وأعاد لها كرامتها في مواضع كثيرة. أولا في وحدة الأصل والمنشأ، الله تعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثانيا ثم وحدة في العمل ووحدة في الجزاء، فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ثم الأهلية في التصرف والتملك، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، لا كما يفعل من لا دين له أن يفرض على زوجته التي تعمل أن تعطيه راتبها لأنه أذن لها بالعمل، وهذا الأمر ليس له في الإسلام نصيب. ثم اعلم أيضا أن إسلامنا رعى المرأة في أحوالها الثلاث: بنتا، زوجا، وأما. أما كونها بنتا فقد سماها رب العزة هبة وعطاء منه سبحانه، وقدمها في الذكر رعاية لأمرها. وصدق الله حيث يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. والجهلة من المسلمين في واقعنا يفعل فعل الجاهلية في تذمره وألمه إذا ولدت له أنثى، أو أنه يهدد زوجته إذا ولدت له بنتا فهي طالق، ونسي الغبي أن الفعل هو فعل الله تعالى وليس فعل المرأة نفسها. يقال أن رجلا يقال له أبو حمزة ولدت زوجته بنتا فهجرها، فمر على خيمة امرأة يوما فسمعها تداعب ابنتها تقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنينا، تالله ما ذلك في أيدينا، وإنما نأخذ ما أعطينا، ونحن كالأرض لزارعينا، ننبت ما قد زرعوه فينا. فرجع أبو حمزة عن هجره لزوجته وولج البيت وقبل رأس امرأته وبنتها. فليس للمرأة ذنب في هذا الأمر وفي هذا العطاء الذي يمنحه رب العزة سبحانه. ثم ينبغي أن تعلم أن رعاية البنت باب إلى الجنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رزقه الله أنثى فلم يؤذها ولم يهنها ولم يؤثر ولد عليها دخل بها الجنة. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو كهاتين في الجنة. وجمع بين السبابة والوسطى. ثم المساواة في العطية لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ساووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. رعى الإسلام أمر المرأة وهي زوجة، وما حرم إرادتها في الموافقة أو عدم الموافقة على النكاح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنكح تتزوج الأيم أي الثيب حتى تستأمر يطلب إذنها، ولا تزوج البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وإذا أعلنت البنت رفضها فالعقد باطل. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول: يا رسول الله، إن أبي يريد أن يزوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فهو أدنى منها حالا ومكانا. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر إليها فقالت: أجزت ما فعل أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. أوصى الإسلام برعاية الزوجة: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وأما إن كانت أما فحقها مقدم على حق الوالد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، بل الجنة عند قدم المرأة الصالحة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن عمل يدخله الجنة، قال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: الزمها فإن الجنة عند قدمها تكتب لمن ذل لأمه وبر بها. وأما الفروق الشرعية بين المرأة وبين الرجل، فهذا الباب الذي استطاع منه أعداء الله تعالى أن يرموا سهامه ويشكك المسلم بإسلامه، ويظن المسلم أن الإسلام يظلم المرأة من خلال هذه الفروق، علما أن الأمر مبني على العدالة، مبني على مراعاة الحال، وليس انتقاصا للمرأة أو انتهاكا لحقوقها. في قضية الميراث مثلا، قول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا لا يكون حظ الأنثى كحظ الذكر؟ لماذا لا تكون المساواة؟ ورد العلماء فقالوا: المرأة في إسلامنا مكفولة عند الأب، مكفولة عند الزوج، مكفولة عند الأخ، لا تنفق من مالها وإن كانت موسرة درهما واحدا. ولنضرب لذلك مثلا، أخ وأخت ورثا 3000 دينار، للأخ 2000 وللأخت 1000. الأخ مكلف بالإنفاق على أخته حتى تتزوج شرعا، وهي لا تنفق من ميراثها درهما واحدا. هو مكلف بالإنفاق على أسرته وعلى ولده، وإن لم تكن له أسرة فعليه أن يسعى في زواج نفسه بالمال الذي يدفعه بالإناث الذي يشتريه. فإذا الأعباء الاقتصادية التي تترتب على الرجل أعظم بكثير من الأعباء الاقتصادية التي تطالب بها المرأة. في قضية الطلاق، لماذا لا يكون الطلاق بيد المرأة ويكون الطلاق في الإسلام بيد الرجل؟ ورد العلماء على هذا من الناحية المادية ومن الناحية الجبلية. أما من الناحية المادية فالرجل يعلم في إسلامنا أنه إذا أطلق لفظ الطلاق ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه من الأعباء الاقتصادية. أول منها أن يدفع مؤخر المهر، أن يدفع النفقة من مأكل ومشرب ومسكل للزوجة خلال العدة، أن يدفع النفقة للأولاد حتى يكبروا، أن يتفق على أن ينفق على نفسه، أن ينفق إذا أراد زواجا آخر من مهر وما إلى ذلك. إذن أعباء اقتصادية كثيرة تجعله يفكر ألف مرة قبل أن يطلق لفظ الطلاق أو أن يطلق لفظ الطلاق، وإذا أطلقه فإنما يطلقه لشعوره أن الحياة أصبحت جحيمة لا يطاق، وعند ذلك يتحمل ما يتحمل لفظ هذه الشركة أو هذه الشركة. ومن الناحية الجبلية اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون المرأة مرهفة الحس شديدة الانفعال سريعة التأثر، الأمر الذي يتناسب مع مهمتها في تلبية حاجة الطفل التي لا تحتاج إلى تفكير تلبية كاملة. وهذا من صفات كمالها أنها سريعة التأثر، فلو أوكلنا لفظ الطلاق للمرأة وفي لحظة سوء تفاهم أو كدر في العيش أو حصول أمر ما فسرعان ما تطلقه المرأة سريعا، لأنها معفاة من الأعباء الاقتصادية ولأن الأمر يتناسب وعاطفتها الجياشة. في واقعنا الحاصل المرأة بمجرد أن تشعر بضيق تقول يا فلان طلقني، فكيف لو كان لفظ الطلاق معلقا بها لهدمت أسر لا عد لها ولا حصر. أخيرا في قضية الشهادة قال الله جل وعلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لماذا لا يكون هذا؟ ولماذا لا تكون شهادة الرجل الواحد تعدل شهادة امرأتين؟ ورد العلماء فقالوا الشهادة إما أن تكون خاصة بالنساء وإما أن تكون في الحدود مثلا، فإذا كانت خاصة بالنساء لإثبات الرضاعة لإثبات الثيوبة أو البكارة لإثبات الجنس فهذا أمر متعلق بالنساء، فشهادة المرأة الواحدة فيه تكفيه. أما فيما يتعلق بالحدود ولطبيعة المرأة وأنها شديدة الانفعال والتأثر ولغلبة الجانب العاطفي فيها، فإذا رأت جريمة تحدث مثلا تغمض عينيها وقد تهرب وقد يغمى عليها، ولاستكمال جانب التحقيق في المسألة احتاج الإسلام إلى أن تكون أخرى بجانبها تذكرها ما خفي عليها عند حصول الجريمة. وصدق الله جل وعلا حيث يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فالأمر فيه عدالة وفيه مراعاة للحال وفيه استكمال لجانب التحقيق وليس فيه امتهانا وانتقاصا كما يقول أعداء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما الذي ينبغي على المرأة المسلمة في واقعنا المعاصر؟ فعليها أن تدرك ما يخطط لها. علم أعداء الله تعالى أن قضية المرأة هي قضية الأسرة والمجتمع، وأن إفسادها إفساد للأسرة والمجتمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وعلى المرأة المسلمة أيضا أن تحذر من دعاة التحرر الذين يطالبونها أن تتحرر من الأخلاق، فالجنس عملية بيولوجية لا صلة لها بالأخلاق أبدا. في إسلامنا أكرم ما في المرأة عفتها، أكرم ما في المرأة حياؤها، أعز ما في المرأة شرفها، وإذا مسف المرأة ساقطة لا وزن لها في إسلامنا. أن تحذر ممن يدعونها أن تنزع الحجاب حتى تكون في متناول الجميع، الجميع يتلذذ بها فتكون سلعة بيد التجار، تجار الرقيق الذين يتاجرون بها. ثم ينبغي على المرأة المسلمة أن تعلم أن السفلة من دعاة التحرر إذا عرض لأحدهم أن يتزوج فإنه يبحث عن المرأة الفاضلة التي تحفظ له عرضه، إن كان عرضا، إن كان له عرض، أو أن تحفظ له ولده. ذكر أحد الفضلاء أن عنده صديق له علاقة بامرأة، لما أراد الزواج أخذ يبحث عن امرأة محجبة، وهذه التي كانت تربط بها صلة التليفون واللقاء قال إنه لا يستأمنها على عرضه ولا يستأمنها على ولده، وما فعلته معه يمكن أن تفعله مع غيره. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن على المرأة المسلمة ألا تخدع بالوهم من المرأة الغربية خرجت إلى العمل برغبتها. المرأة في الغرب الجبان أجبرت على العمل، أعلمها الغرب أنها لا تستحق رغيف العيش إلا أن تعمل. من يرضى أن يرى أمه وابنته أو زوجته تعمل سائقة أو بائعة لبنزين؟ في الغرب المرأة تريد أن تعيش حتى بشرفها وعرضها. والزنا في دول الغرب مهنة تتقاضى الزانية على زناها أجرة من الدولة فمن الذي يرضى؟ فمن الذي يرضى هذا لأمة الإسلام إلا من تربى على موائد الغرب؟ هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي المصطفى والحبيب المجتبى بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.